أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفريدة الرابعة في الفلكيات. هذا المطلب يذكره أي ما راح نذكره، يعني التطبيق نكيله إليكم إن شاء الله. يعني ما في مطلب في
اسمه حدوث العالم
يقع
مثل حدوث
الأجسام
المطلوب.
نعم. يعني العالم والجلدات غير مثلا على رأيهم الزماني.
نعم
الزماني.
نعم. بالنسبة
للأجسام
يدون
بناء
على حركة جوهرية
يصير الزمان. إيه بس مو مجموع العالم مسبوق بالزمان، كل العالم في كل آن مسبوق بالزمان.
العالم الأجسام عالم الأجسام.
نعم نعم.
بدايته كيف؟
ليس له بداية بهذا المعنى، كما أن الحركة ليس لها بداية بهذا المعنى، والزمان ليس له بداية بهذا المعنى. الحركة مثلا لا تستطيع أن تضع يدك على جزء منها فتقول أنه بداية الحركة، بل كل جزء فإنه قابل للتقسيم إلى جزئين، أحدهما بداية والآخر مثلا وسط والثالث نهاية، وهكذا الأول يقبل القسمة لا إلى نهاية، فلا يكون للحركة نهاية بهذا المعنى. نعم للحركة بداية ونهاية مخالفان بالنوع لها، يعني تكون محدودة بغيرها مثلا من هذا الباب.
مجموع العالم الجسماني غير مسبوق الزمان.
مجموع العالم الجسماني غير مسبوق الزمان.
إذا في خلاف المتكلمين يقولون مسبوق الزمان.
نعم نعم.
إذا في خلاف الإصطلاح بينهما.
لا يعني طبعا هذا مقدار من الخلاف موجود بلا إشكال، هذا الخلاف معنوي. هذا خلاف معنوي بين صدر المتألهين الذي يثبت حدوث العالم الزماني وبينهم، هم يثبتون عدما زمانيا غير مقارن لوجود عالم جسماني. صدر المتألهين يثبت عدما زمانيا لهذا الموجود وأن كان مقارنا لوجود مثله، يعني العالم في هذا الزمان مسبوق بعدمه في الزمان الأول، لكن الزمان الذي كان يشتمل على عدم هذا العالم كان يحتوي على وجود عالم مثله، وذلك لأن الزمان من جهة مثل ومن جهة غير، فيكون من جهة أنه غير سابقا على الوجود اللاحق فيكون عدما للوجود اللاحق، ولكنه من جهة أخرى هو موجود. إذن لم يخلو صفحة الزمان من وجود شيء، هو فيض الله سبحانه وتعالى، إذا لم ينقطع الفيض. نعم العالم منقطع أو قل متصرم. الفريدة الرابعة في الفلكيات. ينقسم العالم الجسماني وعالم الأجسام إلى قسمين، قسم عنصري وهو ما يكون متحققا ومتركبا أو قل متكونا من العناصر الأربعة، الماء والتراب والهواء والنار بناء على نظريات الأقدمين القائلين بانحصار الأجزاء البسيطة في هذه العناصر الأربعة، وهذا أعم من أن يكون التكون بنحو التركب أو لا بنحو التركب، وإلى قسم آخر يتكون من غير هذه العناصر وهو ما يكون عندهم مسمى بالجسم الأثيري، وتسميتهم للجسم بأنه أثير، والأثر بمعنى الاختيار، إما لأنه مختار بنحو اسم الفاعل لأنه على ما يعتقدون حي وصاحب إرادة، وإما لأنه مختار بنحو اسم المفعول وذلك لأنه أشرف حتى من جهته الطبيعية، أشرف من الجسم العنصري لأنه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى غير قابل للخرق والالتئام، وليس بحار ولا بارد ولا رطب ولا يابس ولا ثقيل ولا خفيف، فتنتفي هذه عنه هذه الكيفيات المتقابلة، فيكون من هذه الجهة أشرف من سائر الأجسام. ولذلك قيل عنه أنه جسم أثير، أي مؤثر ومختار، أو أنه صاحب إرادة على ما ذكرنا. إذا عرفت ذلك فلا كلام في الجسم العنصري الآن، ولكن سيتكلم عنه بشكل مبسوط فيما بعد إن شاء الله تعالى. والكلام فعلا إنما هو في الفلكي، الفلك والفلكي. ولا بد أولا من إثبات وجود الفلك، وينبغي هنا أن نلتفت إلى أن المراد بالفلك ليس عبارة عن الأجسام التي نطلق عليها اسم النجوم والكواكب، بل هذه عند هؤلاء أي القائلين بالفلك أجسام ثابتة في جسم الفلك، وحالها عندهم كحال اليد في الجسم والعين في الجسم والأذن في الرأس. ففلك الشمس منير، وما يسمى شمسا مظهر إنارته، كما أن زيدا بصير وعينه مظهر بصره، بمعنى أنه يبصر بهذه الآلة. كذلك فلك الشمس منير بهذه الآلة، بآلة الشمس. فالكوكب عندهم المسمى بالشمس أو النجم المسمى بالشمس هذا ليس فلك الشمس، بل هو شيء ثابت في فلك الشمس ثبوت الأذن في الرأس، يدور بدوران فلك الشمس. فلا بد من إثبات مثل هذا الفلك، لأن الذي يبصره الحس هو النجوم والكواكب، وأما الأفلاك فأمور لا يكفي في إثباتها هذا المقدار من الحس. فقالوا أن إثبات الفلك ممكن اعتمادا على أكثر من برهان وبسلوك أكثر من طريق. لا يدرك لأنه ليس له لون عندهم، سبحان الله بالخير، ليس له لون، وليس ثقيلا ولا خفيفا، وليس حارا ولا باردا، ولا يمكن الوصول إليه بحسب اعتقادهم الأول، يعني لا يمكن حتى خرقه، فبالتالي لا يمكن إن إثباته بالنسبة إلينا نحن الفاقدين لآلة الوصول إليه إلا من خلال البراهين العقلية وأمثال ذلك. هم يثبتون أمرا متوسطا بين المجرد التام وبين الجسم العنصري الكثيف، فيقولون أنه جسم أثيري لطيف ليس له لون وليس له ثقل وخفة وهكذا. طبعا وهو ليس خلأ قطعا عندهم. يعني يستدلون على وجود الفلك بأمرين، الأمر الأول بتركب العناصر، فيقولون أنه لا إشكال في أن عالم الأجسام العنصرية هو عالم التركيب، فإننا نجد في العناصر أمورا بسيطة وأمورا مركبة، فهناك حقائق متركبة من الماء والتراب، وهناك حقائق مركبة من الماء والهواء وغير ذلك من أنحاء التركيب. كما أنه لا إشكال في أن لكل عنصر مكانا طبيعيا لا يتركب مع غيره لو بقي فيه، إذ تركب الماء والهواء والحال أن كل منهما في مكانه غير متصور، إذ لا معنى للتركيب إلا مع الاتصال بينهما، والاتصال بينهما مع تباعد مكانيهما الطبيعي إنما يكون بانتقال كل منهما من مكانه إلى مكان الآخر أو إلى مكان ثالث. فإذا لهذه العناصر في مقام التركب حركة عينية من مكانها إلى المكان الذي وقع فيه التركب، سواء كان هو مكان أحدهما أو مكانا ثالثا. وحيث إن الحركة العينية لا تخلو من اتجاه إلى جهة، فيلزم من مثل هذه الحركة العينية وجود جسم يحدد الجهة على ما تقدم في مبحث الجهة، ولا يكون إلا جسما دائريا. وحيث إن هذه الجهة غير مخصوصة لا بهذا العنصر ولا بذلك العنصر، إذن لكل الأجسام جسم واحد يحدد جهاتها، وهو على ما تقدم الجسم الدائري، وهو جسم الكل، أي الجسم الذي يحتوي على الكل. الأمر الثاني الذي يثبتون به وجود الفلك هو الحركة العينية بشكل مطلق على ما تقدم في مبحث محدد الجهات، حيث إن الجهة باعتبار أنها لا تثبت إلا بمحدد تكون دليلا على وجود جسم دائري يحتوي على جميع الأجسام تتحدد بموجبه الجهات الطبيعية كالفوق والتحت، فيثبتون الفلك بهذين البرهانين. وطبعا كلا هذين البرهانين يشتركان في الحد الأوسط، وهو استلزام الجهة، أو قل استلزام الحركة العينية للجهة واستلزام الجهة لمحدد الجهات. طبعا يشير هنا إلى أنه لا معنى لكون محدد الجهات غير دائري استنادا إلى ما تقدم في مبحث محدد الجهة، كما أن الحركة العينية للعناصر أو لكل ما يتحرك بالحركات العينية يستلزم وجود الفلك من جهتين: أولا من جهة استلزام الجهة، ثانيا من جهة أن الحركة العينية أمر حادث ولكل حادث علة، فلو كانت علة الحادث حادثة لزم التسلسل، ولو كانت قديمة لزم التخلف، فلا ربط بين العلة القديمة والأمر الحادث إلا بواسطة مركبة من قديم وحادث، وهذه الواسطة لا يمكن إلا أن تكون الفلك، لأن الفلك قديم بذاته حادث بحركته، وهذه الحركة لا يمكن أن نفرضها مستقيمة، لا أنها تكون مستقيمة دون انعطاف ولا مستقيمة مع الانعطاف الحاد، وهو ما يعبر عنه بالزاوية القائمة، لأنها على كلا التقديرين تشتمل حينئذ على السكون. أما إذا كانت حركة مستقيمة لا انعطاف فيها دائمية، فهذا ينافي تناهي الأبعاد، إذ لا حركة مستقيمة عينية إلا ببعد لا يتناهى، وقد أقمنا البرهان على أن العبادة متناهية، أن العالم محدود مهما طال ومهما بعدت حدوده، إلا أنه على كل حال محدود. إذن سوف يأتي وقت تنقطع فيه هذه الحركة، وهذا يعني أن مثل هذه الحركة سوف يأتي عليها السكون، والحال أن الزمان لا يقبل الانقطاع بهذا المعنى، بل يقبل الفناء التام ولكن لا يقبل الانقطاع بمعنى السكون. وهكذا لو كانت حركة مستقيمة ثم تنعطف إلى جهة أخرى فإنها يتخللها السكون وينقطع مع السكون الفيض، لأن الفيض يحتاج إلى أمر حادث يعني متجدد على نحو الدوام. إذن لا يمكن أن تكون الحركة التي تصحح حدوث الأشياء إلا الحركة الدائرية، لأنها لا انقطاع فيها، ومع ذلك تكون في دائرة محدودة، حتى إنك تستطيع أن تفرض حركة دائمة في دائرة قطرها سنتيمتر ومع ذلك لا تنتهي، مع أن البعد محدود لكن مع ذلك لا نهاية لمثل هذه الحركة. ثم إن مثل هذا الكون يسمى بالعنصر الخامس، وذلك لأنه يمتاز عن العناصر الأربعة المعروفة الماء والتراب والهواء والنار بأنه تنتفي عنه الكيفيات المتقابلة كالرطوبة واليبوسة والثقل والخفة والحرارة والبرودة، وهو ليس بقابل للخرق والالتئام وليس قابلا للكون والفساد، وذلك لأنه لو كان قابلا لمثل هذه الأمور لا بطل. مثلا لو كان قابلا للكون والفساد يبطل، لأن ما يكون قابلا للكون والفساد يأتي عليه حين فيفسد ويكون مسبوقا، وما يكون كائنا أيضا يكون مسبوقا بعدمه الزماني، والحال أن الفلك ليس مسبوقا بالعدم الزماني، الفلك من المبدعات، والمبدع هو ما لا يسبقه الزمان بل يكون مع الزمان، بل يكون مسبوقا بالمادة، ولكن مادة الفلك مادة خاصة مغايرة لمادة العناصر إما بالذات أو بالنوع على الخلاف بينهم. فقالوا أن مثل هذا الفلك ينتفي عنه الكيفيات الطبيعية التي تلحق الأجسام من الحرارة والبرودة والخفة والثقل والكون والفساد وأمثال ذلك. هذا عن أصل وجود الفلك. أما عدد الأفلاك، المسلك المتبع عندهم لإثبات الأفلاك هو الرصد، لكن مع الاستفادة من نظرة العقل وحكم العقل في الاستدلال. ولا إشكال أن الرصد يثبت حركة للشمس مغايرة لحركة القمر، وحركة للشمس تغاير حركة عطارد، وحركة للشمس تغاير حركة الزهرة، وهكذا هناك تغير في الكواكب في الاتجاه والسرعة والبطء والأوج والحضيض وأمثال هذه الأمور. فاستكشفوا من خلال هذه الأمور أن لكل منها مدارا يختلف عن مدار الكواكب الأخرى، وحيث إن هذه الحركة دائرية فكلما وصل الكوكب إلى نقطة تركها إلى غيرها، فقالوا أن هذه الحركة لا يمكن أن تكون طبيعية، لأن الجسم الطبيعي إذا وصل إلى مقصده ثبت فيه وسكن ولا يتركه، فإذا هي ليست طبيعية، كما أنها ليست قسرية لأنه ما لا طبيعة له لا قسر فيه. فأثبتوا بذلك أن حركة الفلك نفسية أو اختيارية إرادية، فإذا للفلك نفس، وأثبتوا هذه النفس للمدار نفسه، حيث قالوا أن الذي يتحرك هو فلك الشمس لا نفس الشمس. طبعا حركة فلك الشمس تستلزم حركة نفس الكوكب، لكن حركة الكوكب تكون كحركة الجالس في السفينة، فالحركة أولا وبالذات للفلك وثانيا وبالعرض لهذا الكوكب المسمى بالشمس. ورتبوها طبعا من خلال الرصد، استكشفوا أن القمر أقرب إلى الأرض من عطارد، وعطارد أقرب إلى الأرض من الزهرة، والزهرة أقرب من الأرض إلى الأرض من الشمس، وهكذا. فرتبوا هذه الكواكب حسب ما تسلموه من رصدها، فوجدوا أن بينها ترتبا خاصا. هذه الكواكب سموها سيارة لأنها تسير من منزل إلى منزل ومن مكان إلى مكان. ثم وجدوا بعد هذه الكواكب يعني فلكا أجسامه ثابتة، ولكن تبين لهم بعد طول الرصد أن هذه الأجسام ليست ثابتة بالدقة، ولكن حركتها بطيئة جدا، بحيث يقولون أنها تسير في كل 100 سنة درجة واحدة. فيصعب على الإنسان الذي يقصر عمره في الطبيعة الآن عن 100 سنة أن يرصدها بحيث يلاحظ تغير تلك الدرجة، إما لأن تغيرها بتلك الدرجة دفعي كما لو فرضنا أن الكوكب ينتقل كل 100 سنة انتقالا دفعيا من هذا المنزل إلى هذا المنزل بدرجة واحدة، أو لأن انتقال هذه الكواكب بشكل تدريجي فيكون له في كل آن، يعني في كل ثانية من الدرجة في الحركة ما يوازي تقسيم درجة واحدة على 100 سنة المنقسمة على 12 شهرا المنقسم على 30 يوما المنقسم على 24 ساعة المنقسم على 60 ثانية دقيقة، و60 دقيقة تنقسم على 60 ثانية، وانظر ما أضأل أشد ضآلة الدرجة حينئذ. فيعسر على الإنسان خصوصا مع ضعف وسائل الرصد آنذاك أن يرصد مثل هذا التحرك. لذلك قيل بأن الثوابت لم تسمى ثوابتا لأنها ثوابتة لأنها لا تتحرك، بل لأحد أمرين: إما لبطء حركتها بطئا شديدا بحيث يعسر على الإنسان رصدها، أو لأنها وإن تحركت إلا أن حركتها منتظمة بحيث لا يختل معها الأبعاد الفاصلة بين الكواكب فتكون كما لو لم تتحرك أصلا، بخلاف الشمس والقمر فإنهما إذا تحركا حركتين مختلفتين يظهر للعيان أنهما يتحركان لاختلاف الفاصل بينهما، فمرة يكون القمر على يمين الشمس، مرة يكون على يسار الشمس وهكذا. فوجدوا أن هذا الفلك الذي أجسامه ثابتة بهذا النحو من الثبات وراء الكواكب السبعة السيارة فسموه فلك الثوابت، سموه فلك الثوابت. ثم وراء فلك الثوابت الفلك العام الذي لا كوكب فيه ويسمى الفلك الأطلس كما يقولون لخلوه عن الكواكب. بلى طبعا، لأن المفروض أن فلك القمر مثلا تحت فلك عطارد، فلك عطارد تحت فلك الزهرة، فلك الزهرة تحت فلك الشمس، فلك الشمس تحت فلك المريخ وهكذا. هذا القمر ثابت في الفلك الأقرب إلى الأرض، ولكن الفلك الأطلس فلك خال عن الكواكب لا كواكب فيه. بلى فيه كواكب لأنه يحتوي على فلك الثوابت، يعني المقصود خلو سخنه، وذلك لأن كل فلك عندهم كقشر البصلة، هذا القشر يحتوي على ما تحته لكنه هو في نفسه ليس فيه كوكب، يعني لم تثبت فيه كواكب، يحتوي في جوفه على كواكب لأنه هو في نفسه يحتوي على كواكب. طبعا قالوا أن هؤلاء اعتقدوا بأن الحركة اليومية منشأها حركة الفلك الأطلس، حيث له حركة دورية وضعية لأنه لا مكان وراء له مغاير لنفسه، لا شيء وراءه، ولكنه مع ذلك يتحرك على نفسه حركة دائرية، ينشأ من هذه الحركة الدائرية الليل والنهار. وفلك الثوابت ثابتة، والأفلاك السبعة السيارة لكل منها حركة كوكبه الخاصة، فلفلك الشمس حركة الشمس، يعني حركة الفلك القمر حركة القمر وهكذا. طبعا هذه الحركة السريعة تؤدي أيضا إلى تحرك ما في جوف الفلك، وحركة الشمس أيضا يعلل بها الغروب والشروق، فتكون لحركة الشمس مدخلية في الغروب والشروق، ويكون للفلك الأطلس مدخلية في حصول الحركة اليومية كما يقولون. طبعا المحشي الجليل حفظه الله تعالى الشيخ حسن زاد آملي يشير إلى كلمات المحققين من الفلكيين الذين يقولون بأن الأرض لها حركة وضعية على نفسها أيضا في مكانها. نعم اتفقوا جميعا آنذاك على أن الأرض لا تسير حول شيء، بل الكواكب تسير حولها فهي ثابتة في مركزها، لكن هذا الثبات بلحاظ الحركة العينية لا بلحاظ الحركة الوضعية. هؤلاء قدروا طبعا الحركة للفلك الأطلس، وذلك لعظم الفلك الأطلس، عظيم جدا باعتبار أنه يحتوي على جميع الأجسام، أي أنه يوازي مقدار العالم كله. قدروا حركة الفلك الأقصى 5196 ميل في مقعره. إذا قال الإنسان واحد، يعني إذا قال الإنسان لفظة واحد، فقد قطع الفلك الأقصى في مقدار هذه اللفظة 5196 ميل. طبعا هذا مقدار ما يقطعه مقعر الفلك لا محدبه، وبينهما في الاختلاف في المقدار ما لا يعلمه إلا الله، وذلك لأنه دائرا مساحة المحيط من داخل المقعر أقل من مساحة المحيط من خارج المحدب. هكذا ذكر في القبسات، وهذه تقديرات أيضا، ولكن الآن ثبت في العلم الحديث أن السماء بمعنى الأفلاك يعني أحجامها خيالية جدا، لذلك يقال عن الرقم البالغ في العظام أنه رقم فلكي موجود في الموسوعة العربية العالمية، أن هناك نجوم تبلغ من المقدار والعظام بحيث يكون قطرها وحده يساوي الفاصلة ما بين الشمس والأرض، قطر النجم الواحد يساوي الفاصلة بين الشمس والأرض. فانظر إذا كان هذا حجم كوكب واحد ونجم واحد، فما هو حجم العالم كله حيث لا نحس بمثل هذه النجوم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بقوة وإنا لموسعون. سبحان الله وعلا. طبعا بعضهم يطبق عنوان العرش والكرسي على الفلك الأطلس وفلك الثوابت، وهذا التطبيق إن أريد به الجازم بالمعنى فيرد عليه إشكالات، ولكن إن أريد به الجاري أو أريد به المظهرية أو المثالية فلا بأس بذلك، بمعنى أن العرش ليس من قبيل المعاني التي تكون منحازة عن سائر الأشياء، بل الحق أن العرش موجود من مظاهر الأسماء الحسنى، يكون له مظاهر، هو بنفسه يكون له مظاهر، فلا بأس أن يكون من مظاهره بعض الأفلاك لسعتها، ولأن سائر الأفلاك يصل إليها الفيض بواسطة هذا الفلك، فلا بأس بذلك، فيكون هو ما مستوى لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا والوارد في الروايات أمرا، فورد في بعض الروايات أن العرش أعظم من الكرسي، وهذه روايات كثيرة، ولكن ورد في بعض الروايات التي سندها أيضا معتبر أو لها نحو من الاعتبار في السند أن الأمر بالعكس، أن الكرسي أعظم من العرش، وقد اختلفت كلمات العلماء في كيفية الجمع بين الطائفتين، والمصنف يبني على الطائفة الأولى أي الطائفة التي تدل على أن العرش أعظم من الكرسي، ويقول أن بعض العلماء بنوا على أن فلك الثوابت هو ما يسمى بالعرش في لسان الشريعة، بالكرسي في لسان الشريعة، والفلك الأطلس هو ما يسمى بالعرش في فلك الشريعة. لذلك قال هؤلاء أنه بعضهم قال أن المراد بالسماء السابعة والرابعة والخامسة والسادسة، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله في معراجه التقى بالأنبياء بعضهم في السماء الخامسة كموسى، وبعضهم في السماء الرابعة كعيسى، وبعضهم في السماء الثانية في كإبراهيم عليه السلام على ما ببالي. زين، هذا ناشئ من اختلاف السماوات في النفض والترتيب بهذا المعنى، فالمراد بالسماوات الأفلاك، والمراد بالعرش والكرسي مثلا فلك الثوابت والفلك الأطلس. قلنا أنه إذا أريد المظهرية فلا بأس بذلك هذا، ولكن ليعلم أن ترتيب الأفلاك لا يلازم ترتيبها في الفاضلة، فقد ذهبوا إلى أن فلك الشمس أعظمها وإن كان في الترتيب متوسطا، حيث إنه الفلك الرابع بعد فلك القمر والعطارد والزهرة، ولكنه مع ذلك أعظم هذه الأفلاك، وذلك لأن العظام ليست من حيث الحجم بل العظام بالبركة والخير. قال هؤلاء أن كل تلك الأفلاك أحياء ناطقة، لأن لها حركة كما عرفت، حركتها ليست طبيعية ولا قسرية بل هي شوقية إرادية، فلها حياة ونطق. وبعض الحكماء كالفارابي يرى أن بعض المتوسطين من الناس والبسطاء يحشرون إلى الأفلاك فيتنعمون في عالم الأفلاك نعيما حسيا. قال لا بأس بأن نقول بأن نفوس المتوسطين من السعداء تتعلق بأجسام الأفلاك وغيرها، طبعا هذا أيضا فيه كلام كبير بينهم. هنا نشير إلى نقطة ذكرها المصنف، قال الأفلاك متداخلة، هناك فلك كلي وهناك فلك جزئي، والمراد بالكلية والجزئية هنا ليس الكلية والجزئية بلحاظ المفهوم، بل المراد بالكلية والجزئية السعة والضيق، بمعنى أن الفلك كلما كان أوسع كان أقرب إلى الكلية، وكلما كان أضيق كان أقرب إلى الجزئية. ففلك القمر بالنسبة إلى فلك الشمس جزئي، وفلك الشمس بالنسبة إليه كلي، لأن فلك الشمس يحتوي على فلك القمر. خب، هذه الأفلاك بعضها فوق بعض، ولكن قد تكون الفوقية بنحو النضد وقد لا تكون بنحو النضد، وإن كان لها ترتيب خاص. بيان ذلك أن فلك الشمس يحتوي على فلك الزهرة، وفلك الزهرة يحتوي على فلك عطارد، ولعل هذه الأفلاك تكون نسبة بعضها إلى بعض كنسبة الدائرة في الدائرة، بحيث يكون للمجموع مركز واحد، حيث تكون الدائرة المتوسطة بين المركز وبين المحيط مركزها مركز الدائرة المحيطة، فيكون بينها تداخل بهذا النحو. ولكن قد يكون في فلك الشمس عدة أفلاك، منها فلك الزهرة، قد يكون، أنا أوضح المسألة لا أدعي وجود مثل هذه الأفلاك، فلك الشمس يكون فلك كلي، هذا الفلك الكلي فيه عدة أفلاك، كل فلك منها يشغل حيزا من فلك من جوف فلك الشمس، فربما تكون عندنا أفلاك متواصلة أو قل متصلة ببعضها، لكن لا اتحاد بينها في المركز، كما لو كان عندنا فلك يسمى ألف بجانب فلك يسمى باء، كلا الفلكين في فلك الشمس. وربما يكون عندنا فلكان يتداخلان، لا بمعنى التداخل الاصطلاحي الموجب لتداخل الأجسام، لا، بل بمعنى أن أحدهما فوق الآخر داخل فلك الشمس، لكن ليست فوقية أحدهما على الآخر بحيث يكون مركزهما واحد، بل يكون طرف هذا فوق طرف الآخر، بحيث يكون مركز هذا غير مركز الثاني، وكلا الفلكين وين؟ في فلك الشمس. وعليه قالوا أن الأفلاك متعددة قد يكون بينها تداخل بمعنى وقوع أحدها في داخل الثاني زين، لا بمعنى التقاطع لأنهم ينفون الخرق والالتيام عن الفلك، بل بمعنى أن الفلك يقع في جوف الفلك زين، أو يقع خارج الفلك فوقه، وإذا وقع جوفه فربما يقع في جانبه الأيمن بحيث لا يكون مركز الداخل نفس مركز الفلك المحيط. هذا ما قاله في هذا البيت، قال وكل ما هناك حي ناطق ولجمال الله دوما عاشق من خارج المركز، أي من فلك مركزه خارج عن مركز الفلك المحيط، بمعنى أنه واقع في جانب منه، كما لو تصورنا فلكا في الجانب الأيمن من فلك الشمس في جوف فلك الشمس، بالضرورة الدائرة الصغيرة إذا وقعت في الجانب الأيمن من القطر المنصف للدائرة يكون مركز الدائرة الصغيرة مغاير لمركز الدائرة، وربما تكون هذه الدائرة الصغيرة تحتها دائرة أخرى تغايرها في المركز أو توافقها في المركز، طبعا ولا تتوافق الدائرتان في المركز إلا مع التداخل، بمعنى وقوع إحدى الدائرتين في الدائرة الأخرى. إذن الأفلاك تارة يقع بعضها في بعض بحيث يكون مركز الدائرتين واحد، وهذا يلزم منه بالضرورة أن تكون الدائرة الصغيرة تدور على مركز الدائرة الكبيرة في جوفها، وتارة تقع الدائرة الصغيرة في جوف الدائرة الكبيرة على جانب من المركز من خارج المركز زين أو موافقه، وشامل الأرض وغيره فقه، بمعنى أن بعض الأفلاك تشمل الأرض كفلك القمر حيث أنه يوافق مركز فلك الشمس ويشمل الأرض، وهناك أفلاك داخل فلك الشمس ولا تشمل الأرض، أفلاك أخرى داخل فلك الشمس لكن لا تشمل الأرض، تلك الأفلاك طبعا تكون مركزها مغاير لمركز أفلاك فلك الشمس، وهذه الأفلاك التي تغاير مركزها أفلاك الشمس قد تسمى بفلك التدوير اصطلاحا خاصا. تحت فصل بعنوان كلام في المقام مع أعلام فخام يذكر المصنف مطلبين، ذكر أحد المطلبين الشيخ الرئيس وذكر المطلب الثاني المحقق الطوسي. أما الشيخ الرئيس فذكر أن دعوى كون الأفلاك تسعى مبني على أن الثوابت كلها في فلك واحد، ولكن من المحتمل أن يكون لكل من الثوابت فلك خاص فتكون الأفلاك أكثر من تسعة، وقد أحصى بعضهم هذه الثوابت بما يقرب من بما يزيد على الألف، فتكون الأفلاك أكثر من ألف. في المقابل ذهب المحقق الطوسي إلى أنه من الممكن أن تكون الأفلاك التسعة أقل من حيث العدد، وذلك لأنهم قالوا أن الأفلاك تعرف بالحركات، فناقش هو في هذا البرهان فقال أنه بناء على أن تحديد الأفلاك بالحركات من الممكن أن نثبت أفلاكا سبعة اعتمادا على حركة الكواكب السبعة السيارة، ثم ندعي وجود نفس أخرى تتعلق بالمجموع من دون حاجة إلى فلك ثامن، هذه النفس توجب حركة المجموع بما يوافق حركة الثوابت، فينتفي مع ذلك الدليل على وجود الفلك الثامن، فجوز رحمه الله تعالى أن تكون الأفلاك أقل من 9. إذن الشيخ الرئيس احتمل وجوز أن تكون الأفلاك أكثر من 9، والمحقق الطوسي احتمل وجوز أن تكون الأفلاك أقل من 9. فيناقشهم الشيخ السبزواري رحمه الله تعالى بما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى مبسوطا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.